Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة توسع الانفلات الامني في مدينة الابيض والشرطة مشغولة باذلال الشباب في الشارع.
انت استخدمت السلاح وضربت الناس بيتقبضهم لكن ما بتلز الفراغ نازل ضربوا الشباب ده بالسلاح ولازم الفراغ.
اتفاق نظار شرق السودان هل ينهي التوترات المزمنة هناك؟
كل الحلول اللي تقدمت من المكون بالذات المكون العسكري هي قاعد تعيد في إنتاج الأزمة من أول جديد.
وما هو حجم محاولات السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان؟
عليه فهنالك حجم حقيقية غير معلومة المصدر حتى هذه اللحظة، وإن كان هنالك تخوفات من بعض الجهات حول أن هذه الحجمة منظمة وممنهجة.
ولدينا التعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق الأسبوعية ومواد أخرى ستستمعون إليها في حينها. نستهل بنشرة مميزة للأخبار والزميل الصادق زكريا.
حميتي من موسكو يؤكد على حق روسيا في الدفاع عن مواطنيها، وصحف روسية تنسب إليه تصريحات تعترف بسيادة كل من دونيتسك ولوهانسك. وزارة الخارجية وسفارة السودان في موسكو تصدران بيانات متضاربة حول تصريحات حميتي في موسكو. الخبير المستقل لحقوق الإنسان ينهي زيارته للسودان ويدعو لرفع حالة الطوارئ ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والتحقيق المستقل حول الانتهاكات. أداما دينغ يكشف عن تعرض النازحين في دارفور للقتل والعنف الجنسي ويطالب بتحميل الجنوح المسؤولية. لجان المقاومة تنظم مليونية 24 فبراير بالخرطوم وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني الكامل. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مواكب 24 فبراير المتجهة إلى القصر واعتقالات تطال عددا من المحتجين. لجنة الأطباء ترصد 5 إصابات مباشرة بالغاز المسيل للدموع في بحري يوم الأربعاء. احتجاجات في أبو جبيها بسبب إصابة 6 طلاب جامعيين على يد نظاميين ونهب هواتف ومبالغ نقدية. إطلاق سراح الطفلة مايا وثلاث طفلات أخريات بعد إخفاء قسري لثلاثة أيام، و200 طفل تعرضوا للانتهاكات والعنف منذ 25 أكتوبر. خبراء اتصالات يؤكدون أن الهجمة على صفحات لجان المقاومة والناشطين ممنهجة ويطالبون بمزيد من التأمين. الدولار يقفز إلى 550 جنيه، ومواطنون من مختلف الولايات يشتكون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. نازحو معسكر السلام بولاية جنوب دارفور يطالبون بالمياه وإصلاح الطرق ودعم الأنشطة الرياضية والمناشط التدريبية. والي جنوب دارفور بالإنابة يصدر أمر طوارئ يمنع مزاولة الباعة المتجولين لعملية البيع بسوق نيال الكبير. الأمم المتحدة ترتب لإطلاق نداء إنساني لمساعدة نحو مليون لاجئ في السودان. توقعات بانخفاض درجات الحرارة الصغرى صباح الجمعة ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء البلاد.
شكرا الصادق. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار، وموعدنا اليوم الخميس وكل خميس مع زميل الصحفي محمد موسى حريكة.
تحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. في لقاء اليوم والنافذة الأسبوعية بتاعتنا بنحاول نسلط الضوء على بعض الأخبار اللي هي تقريبا بتختص بصعود نجم النائب الأول حميتي اللي هو قائد قوات الدعم السريع، وتراجع الأخبار اللي بتتعلق برئيس مجلس السيادة اللي هو قائد الجيش البرهان. الأخبار دي نقلا عن وكالة السودان للأنباء اللي هي سونا، تسلسل هذه الأخبار كما يلي. دقلو اللي هو حميتي يصدر قرارات وتوجيهات لإيجاد حلول لشرق السودان، وكلنا بنذكر أنه تكونت لجان وأدت القسم أمامه في القصر الجمهوري، وذلك بغرض الوصول إلى حلول لمشاكل شرق السودان. خبر آخر بيقول أنه حميتي يخاطب الحملة القومية لمكافحة المخدرات، وحميتي يعلن إطلاق سراح معتقلين المظاهرات السلمية، ومنسوبي الدعم السريع في الجرائم الانضباطية. أيضا هناك خبر آخر يقول حميدتي يشارك في اجتماع مؤسسة الرئاسة بجنوب السودان. حميدتي وبن زايد يبحثان بأبوظبي العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. حميدتي يناقش مع مبعوث الاتحاد الأوروبي التوترات بين السودان وإثيوبيا. حميدتي يلتقي السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية اللي هي سيسا. ثم زيادة على ذلك حميدتي يلتقي مبعوث الفاكير ويبحثان تعزيز علاقات التعاون وإعادة فتح المعابر ما بين جنوب السودان والسودان. حميدتي يصل إلى إثيوبيا وذلك ليس انتهاء. حميدتي يتوجه إلى جوبا. حميدتي يعود من جوبا ثم حميدتي يتوجه إلى موسكو. ويبدو أنه ده الخبر الرئيسي اللي هو ما يشبه يعني الزلزال في وسط الأخبار المتداولة من مساء أمس وحتى اليوم، وده بيجي في ظل الأزمة الأوكرانية. طيب حميدتي توجه إلى موسكو وكل الناس بتتساءل يعني من هم المستشارين الذين أوحوا لحميدتي في بهذه الزيارة وفي ظل هذه الظروف التي تعيشها منطقة غرب أوروبا وأوروبا بشكل عام وأوكرانيا وروسيا. أيضا هنالك تسريبات لأخبار أنه في هذه الزيارة اللي توجت الأخبار بتاعت حميدتي في خلال الأسبوع ده، في خلال هذه الزيارة لم يستطع أو لم تقابله أي جهة رسمية سوى مجموعة، ومن أيضا من تسريبات الأخبار أن هذه المجموعة بتتبع لفاغنر. وطبعا دور فاغنر معروف في أفريقيا، في السودان، في مالي، في دول متعددة. وظهر حميدتي في محطة إخبارية روسية تلفزيونية تتبع لفاغنر. هذه المحطة أنشأت في عام 2014، وأنشأ هذه المحطة رجل أعمال معروف روسي بعلاقاته مع بوتين وقربه إلى بوتين، وحتى أنه بيسمى بطباخ بوتين، وذلك في صناعة الحدث أو صناعة مجريات السياسة في روسيا أو خارج روسيا. هذا الرجل اللي هو ياجيني بريزوهين هو مؤسس مجموعة فاغنر ومالك لهذه الفضائية. أجرت هذه الفضائية مقابلة مع حميدتي فور وصوله إلى موسكو، وطبعا قال ما قال في هذه المقابلة القصيرة، وبيقول أن روسيا لها الحق في أن تدافع عن أمنها، وده شيء يقر القانون ويقر الدستور. وهنالك التلميحات في غاية الخطورة، من هذه التلميحات يعني بيقول المراقبين أنها إشارة واضحة جدا إلى تأييد حميدتي اللي هو بيمثل الدولة السودانية لاستغلال الجمهوريتين الأوكرانيتين المتنازع على شأنهما الآن في هذه الأيام وفي اليوم بصورة خاصة اللي هي دونيتسك ولوهانسك. هذا الخبر خبر مزلزل جدا، وكان له ردود أفعال صعبة جدا خاصة على الخارجية السودانية. حاولت أنها تتلافى هذا الخبر زي ما بقوله، وطلعت بيان بأنه تصريحات حميدتي أخرجت من سياقه وغيره وغيره، وده كله بيصب في الأزمة. وبرضه أيضا بيشير إلى ذلك الصعود المفاجئ والتراجع، يعني صعود مفاجئ بالنسبة لحميدتي وتراجع أداء البرهان في أشياء سيادية بتختص بسياسة السودان الخارجية وسياسته الداخلية. وطبعا ده بيفتح الباب واسع جدا أمام العديد من التساؤلات. والسؤال الرئيسي الآن في الساحة، هل هناك صراع مكتوم بين الدعم السريع والجيش السوداني، أو ما بين حميدتي قائد قوات الدعم السريع بشكل مباشر والجنرال البرهان؟ والأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة. وحتى نلتقي الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. طرحت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم ميثاقا سياسيا لإدارة الفترة الانتقالية مرجعيته الدولة المدنية الكاملة، فضلا عن تحقيق شعارات الثورة. ويهدف الميثاق لاستعادة الحكم المدني من الإنقلابيين. فضيل عمر المتحدث الرسمي للجان المقاومة بالخرطوم تحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
بنقول احنا كرجال مقاومة مدينة الخرطوم شغالين على ميثاق بنفس القدر اللي اشتغلت عليه رجال المقاومة الأخرى في الولايات، اللي هو بيتكلم عن القضايا الأساسية المحتاج المواطن السوداني، بيتكلم عن العدالة والمساواة، بيتكلم عن المواطنة الشريفة، بيتكلم عن الحرب، بيتكلم عن إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار، بيتكلم عن إنه الكونات السياسية دي تلتفت لصوت الشعب السوداني وتصنع برنامج قومي بيعبر عن المواطن السوداني زي ما المعروف في الفترات السابقة أو في فترة الحكومة الانتقالية السابقة كان في أداء ضعيف للمسؤولين السياسيين وما كان بيشتغل على الأجندة الوطنية المطروحة في الفترة السابقة دي. إحنا كأيام مقاومة دارين نعالج الخطأ ده بأنه نعالج الخلافات أو التشيز السياسي ده ونوجه الأحزاب دي يكونوا حول تحالف واحد معين يخدم السودان وما يخدم مصالحهم الشخصية كأحزاب. كذلك بقدم صوت شكر لكل الأجهزة الإعلامية اللي بتعكس هذه الصورة الحقيقية ومنها راديو دبنجة للمساحات الموفرة في كل لحظة وبنقل صوت الشارع للناس أجمع، وهو الإعلام البديل الحقيقي محتاج له اللجان المقام في الفترة دي عشان الناس تعرف دور اللجان ودور الشعب الجبار القائم بيضا. وبحيي كذلك رفاقنا خارج السودان ومواطنين السودانيين الشريفين ظلوا يقاوموا الانقلاب بالخارج ووصلوا رسائل رفضا للانقلاب اللي هو كان سبب في انه يهجرهم الى خارج السودان. ويتمنى ان شاء الله من كل الشعب السوداني انه نتدفع لقضايانا ونبقى حزمه ونمشي لقدام ونسوي ثوره يعني موت، وان شاء الله نحقق المطالب المهاره ابناء الشعب السوداني بدماغهم الخالصه، وان شاء الله حنطلع لبرلمان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في الوقت الذي تقوم فيه الشرطة في مدينة الأبيض بالتنكيل بالشباب وحلاقة شعور رؤوسهم وإهانتهم بشتى السبل، تزداد وتتوسع مظاهر الانفلات الأمني وتنتقل من الأطراف لوسط مدينة الأبيض، حيث اعتدى أفراد يرتدون الزي الرسمي للقوات النظامية على مجموعة من الشباب ووقعوا بهم إصابات قبل أن يلوذوا بالفرار. الزميل أمير رمضان تحدث إلى الأستاذ عثمان حسن المحامي حول الانفلات الأمني وحول أداء الشرطة.
مسألة السيولة الأمنية والتردي الأوضاع الأمنية من فترة الآونة الأخيرة المسألة ازدادت، مسألة السرقات الليلية والاحتداءات الليلية دي بقت باستمرار وانتقلت من أطراف المدينة لوسط المدينة. أخيرا الأحداث بتاعت حي القبة، مجموعة من الشباب لما انكترت السرقات الليلية عملوا مجموعة من الشباب عملوا الطوف يجوب الحي على أساس إنه لو في حرامية لو في كده الناس يقبضوا وإلى آخره. احتدت عليهم قوة مسلحة وبترتدي زي كاكي زي رسمي يعني قوات نظامية حجمين على العربية لاند كروزر، استخدموا الكلاشينكوف أصابوا الشباب ديل فيهم اثنين إصابتهم خطيرة، فيهم واحد الآن حسب معرفته إنه تم نقله الخرطوم للعلاج.
القوة دي عارفة إنه ديل شباب منظمين روحهم وقاعدين يحموا في الأحياء بتاعتهم وكده، ولا الملابسات ما كانت واضحة؟
حتى لو بقت قوة وبتفتكر إنه ديل هم ممكن يكون جزءهم حرامية أو مقطع طرق أو غيره، أنت استخدمت السلاح وضربت الناس بتقبضهم، لكن ما بتلز الفرار، نازل ضربوا الشباب ديل بالسلاح ولازم الفرار. يعني إنه ما كان الهدف القبض على اللصوص ولا كان الهدف القبض على الحرامية، إنما كان الهدف الاحتداء على الناس ديل. فخرجت جماهير المدينة في وقفة احتجاجية يوم الخميس، وصلوا رسائل واضحة بيطالبوا باستتباب الأمن وبيطالبوا بكشف الجناة اللي ارتكبوا الجريمة دي وتقديمه للعدالة. بعد الأحداث دي مباشرة لجنة الأمن كونت قوة مشتركة على أساس أنه تعمل على استتباب الأمن في المدينة. وقيتهم كان بيفتكروا أنه تنظيم الأسواق هو واحد من الوسائل الممكن تضبط لهم الجريمة، فمنعوا كل الباع المتجايلين أنه يكونوا موجودين في السوق وأخرج المواصلات من السوق. وصاحبة الحملة دي يعني احتداءات على حقوق الإنسان، وهو أصبحت أي شاب ماشي في الشارع بيحلقوا له شعره يعني. والمسألة ما مسألة فردية، المسألة يعني كأنها متفق عليها بين قوى وكل القوى، لأنه في كل الاتجاهات المدينة شرق وغرب شمال وجنوب ووسط المدينة مورثت هذه الممارسة، إنه يحلقوا للناس شعرهم بصورة مهينة وبصورة مزلة، وده ما من حق الشرطة، ده انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
نعم، معلش للمقاطعة، على قتل الممارسات دي بشنو؟ باستقرار الأمني أو يعني تنظيم الأسواق شنو يعني؟
أنا بشوف إن المسألة ما عندها علاقة، المسألة القصد منها الإرهاب والتخويف والقصد منها الإذلال والإهانة، لأنه بعاملوا الشباب ديل معاملة يعني ما عندها علاقة بأنك تحفظ الأمن. ده ما الشخص المجرم، حتى لو الشخص المجرم أنت بتعامل تعامل إنساني تفتح بلاغ وتقدمه للمحاكمة، لكن ما من حقك أنك تزيل أي مواطن ولا تعامله معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة. نعم نفتكر أن الممارسات دي ما عندها علاقة بسبب الأمن، والممارسات دي القصد منها الإهانة والاستهتار للمواطن، وبتجد منها كل الشجب والإدانة والرفض. اليوم نحن قابلنا السيد الوالي بخصوص هذه المسألة ودفعنا بمذكرة بتحتوي على كل الانتهاكات اللي حصلت للمواطن في مدينة البيض، وعندنا مطالب واضحة إن السلطة العامة تقوم بدورها كامل في حفظ الأمن. ثانيا لا بد من كشف كل الجناح وكل المتسببين في ارتكاب هذه الجرائم أو هذه الانتهاكات، تقديمهم للعدالة. الحاجة الثالثة وضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. فسيد الوالي وعد، يعني هو نفسه بيقول انه السلوك البدر من القوات النظامية دي ده سلوك مرفوض، وهو كوالي ذاته بيستنكر المسألة دي، ووعد انه حيضع حد لهذه الانتهاكات، وادانا معلومات انه تم القبض على جزء من الناس اللي تسببوا في هذه الانتهاكات، والآن هم رهن الحبس وحيتحقق معهم في الموضوع ده.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي داخل السودان يشكون من ظاهرة محاولات السيطرة والتأثير على محتوى صفحاتهم وحساباتهم. الزميل محمد عبد الله تحدث ظهر اليوم إلى منذر أبو المعالي القيادي بالحرية والتغيير حول هذا الموضوع.
في ظاهرة في الأسابيع الماضية إنه كثير من صفحات الناشطين وأصحاب الناشطين في الفيسبوك وأصحاب الصفحات التي عليها رواد كثيرين أصبحت بعض المنشورات لا تظهر في التايم لاين بتاعهم، وحتى في السيرش حول هذه في البحث عن هذه الصفحات أصبح هنالك صعوبة في الوصول إلى هؤلاء الناشطين. وكما تعلم أن يعني الفيسبوك هي آلية من آليات المقاومة في السودان، وتم تجربتها في ثورة ديسمبر، وأصبحت وسيلة التواصل حقيقية بين الثوار في المعلومات وفي التنظيم والانتشار بين الثوار والتنسيقيات في لجان المقاومة وحتى داخل الأحزاب السياسية. وعليه فهنالك هجمة حقيقية غير معلومة المصدر حتى هذه اللحظة، وإن كان هنالك تخوفات من بعض الجهات حول أن هذه الهجمة منظمة وممنهجة ضد الناشطين. هنالك مجموعة من المهندسين الاتصالات وذوي الاختصاص في هذا المجال في حالة بحث دقيق حول أسباب هذه الهجمة ومن هم وراءها، وستظهر في الأيام القصيرة القادمة نتاج هذا البحث. أعتقد أن مبدئيا أن هذه الهجمة وراءها جسم منظم داخل السودان، وخصوصا أن هنالك حديث عن كثير من الأجهزة الأمنية والدعم السريع أصبح يمتلكون برامج حديثة وقوية يمكن أن تساهم في متابعة الناشطين عن طريق صفحاتهم وإكسار البلاغات ضد الصفحات، وحتى تتأثر هذه الصفحات بالربط المباشر بين الثوار في الفيسبوك. وعليه سننتظر قليلا حتى نتحرى من هذه الحلقة.
طيب بتوصي بشنو إلى حين الوصول إلى النتائج حول الموضوع ده؟ بتوصي الناشطين ولجان المقاومة لحماية صفحاتهم وضمان ظهور منشوراتهم على التايم لاين؟
نعم، بنحتاج على أقل صاحب الصفحة أن يزيد التأمين في صفحته. هنالك آليات لزيادة التأمين للصفحات حتى تختطف الصفحات وسرقة كلمات المرور وأشياء. نحتاج من الناشطين في الفيسبوك دعم الصفحات المضررة باللايك وكتابة في التايم لاين ومثل هذه الأشياء، تدعم الصفحة بشكل جيد. بنحتاج هذه الأشياء حتى إلى حين أن نتمكن من معرفة من وراء هذه الهجمات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد توقيع اتفاق القلد بين نظار الشرق، هل يعني ذلك نهاية التوترات والعنف القبلي في شرق السودان؟ الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الصحفي أمين سنادة ليلقي بالمزيد من الضوء على هذا الاتفاق.
والله أنا بفتكر بأنه يعني بالنسبة لما حدث من الاجتماع للنظار والإدارات الأهلية بشرق السودان، بفتكر بأنه يعني أي خطوة في تقديري، أي خطوة لاجتماع الإدارات الأهلية من أجل إنفاذ السلم الاجتماعي هي خطوة مرحب بها، لأنه هذه المنطقة في شرق السودان عانت معاناة شديدة جدا من الأدوار السالبة لتدخلات الإدارة الأهلية. الاتجاه ده اتجاه من الناحية يرحب به، لكن بتبقى الملاحظة الجديرة بالانتباه والسؤال المفترض أنهم يسألون الناس، يعني ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة بدءا من بداية ما يقارب الثلاث سنوات في هذا يعني ذات نفسه. حميتي جاء ثلاثة زيارات للبحر الأحمر، جاء ثلاثة لجان باللجنة الرابعة له، فكل الحلول اللي تقدمت من المكون بالذات المكون العسكري هي قاعد تعيد في إنتاج الأزمة من أول جديد. فالآن ما يحدث الآن ده من شكل يتم الإطلاق عليه يعني المصالحات ما بين الإدارة الأهلية وغيرها، أنا بفتكر فيه أنه هو ما قاعد يلامس الجوهر والأزمة الحقيقية، قاعد يخاطب التجليات بتاعتها وبيحاول يرسل رسالة مختصة بأنه الإدارات الأهلية يعني أجرت مصالحات ما بين الزعامات والقيادات التي تخصها، وهي في تقديري إدارات أهلية هي مكان بتاع احترام وتقدير وافي وكبير، لكنها ليست بعيدة عن المساءلة في أنه عماذا تم في السابق. وكذلك المكون العسكري الذي تحالف طيلة الفترة السابقة مع جزء من هذه المكونات لإعاقة عملية التحول المدني الديمقراطي، فبالتالي هو المسؤول عن تعميق أزمة شرق السودان المكون العسكري، بما هو حتى الحكومة اللي كانت بالشكل المدني فيها التهرب بتاعها من إنفاذ القوانين الخاصة والمعالجات، المسألة حق جبر الضرر، المسألة بتاعت التدخلات ممكن تساعد في إعاقة وفي القدرة على إنفاذ ما تم من اتفاقيات ومن غيرها. فأنا بفتكر بأنه من المهم تماما أننا نسعى بقلب وذهني مفتوح باتجاه إقامة مؤتمر علمي وعملي لقضايا شرق السودان.
تمام، ما لو شرحنا البنود اللي طرحت أمس أو القرارات الصدرت، يعني لو قريناها بشكل عام، هل بتشوف انها ممكن قابله للتنفيذ او سهله للتنفيذ، او هي ممكن تحقق الامن والاستقرار؟
والله انا مش يعني بدءا يعني كل الحاجات الحاصله، يعني انا ما بقدر اقول لك بانه شرق السودان يعني عايش في حاله بتاع احتراب عشان ما تتدخل لجنه دراسه بلغوا وادارات اهليه لايقافات الاحتراب، لا أفتكر أن المسألة عاملة كده. المسألة المعروفة تماما بأنه الصراع تم في شرق السودان في طيلة الفترة الفاتت كان هو صراع سياسي برافعات غبلية، تم فيه استخدام وتوظيف القبيلة من أجل قضايا سياسية. الهدف الأساسي منه أنه استغلال النظام السابق للفترة الانتقالية ومحاولة تعطيل التحول الديمقراطي، وهذا ما تم. فبالتالي الخطوة التي يعني المسألة بتاعت حتى لو جينا أخذنا سياسيا مسار الشريك، يعني مسار الشريك هو مسار بغض النظر عن الاتفاق معه أو الاختلاف معه، يفترض أنه يكون هو مسار سياسي وليس مسار قبلي. يعني فإذا إذا كانت المشكلة هي معمولة من مسار الشريك وهي شكل سياسي، مطلوب المعالجة بتاعتها معالجة حد إدارات أهلية، ولكن المعالجة بتاعتها تظل هي مشكلة ذات أبعاد سياسية في المقام الأول تتعالج بالأفق السياسي. فبالتالي أنا بفتكر بأنه ما تم من أمس ما هيكون عنده تأثير على الأوضاع بشكل يعني نقدر نقول عليه بشكل مستمر أو شكل متطور أو شكل مفيد للأوضاع. أنا أعتقد بأنه الآن كل ما تتم يعني ما بني على باطل فهو باطل، حتى الجهة هي ذاتها المنظمة إجراء المصالحات الممثلة في غائد الدعم السريع هي باطل،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عقد الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أدام دينغ مؤتمرا صحفيا بالخرطوم ظهر اليوم الخميس في ختام زيارته للسودان، وقال في المؤتمر الصحفي إنه أوصى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين والناشطين ووقف العنف والتحقيق في كل الانتهاكات. في جولة السودان اليوم اخترنا لكم هذا الجزء من حديثه في المؤتمر الصحفي.
رحبت ورحبوا بالإطلاق ما لا يقل عن 100 شخص من المعتقل في هذا الأسبوع في أثناء تواجدي في الخرطوم، وطالب بالإطلاق الفوري لكل الآخرين المتواجدين في المعتقل، وأديت مخاوفي من تمديد سلطات إنفاذ القانون للقوات الأمنية في أثناء حالة الطوارئ، ورحب بإنشاء الآلية القضائية من قبل النائب العام للتحقيق. أنا في انتظار تقارير هذه التحريات، وقد أكدت على مخاوفي من ممارسات السلطات الأمنية للعنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين منذ 25 أكتوبر 2021 أو انقلاب 25، وقد لاحظت على وجه التحديد أنه ما قد قتل ما لا يقل عن 72 شخصا بسبب ذلك، وجرح أكثر من 2000 شخص. كذلك عبرت عن قلقي بالأثر السالب لحالة الطوارئ على أوضاع حقوق الإنسان والهجمات على المؤسسات الطبية والأفراد المؤسسات الصحية وتخويف الإعلام والاعتقال التعسفي للمتظاهرين والمدافعين عن ناشطي حقوق الإنسان واستخدام العنف والتعذيب وسوء المعاملة. كذلك أشرت إلى السلطات إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية تساهم كيف تساهم في مفاغمة وتقليل التمتع من الحقوق الاجتماعية والثقافية للشعب السوداني، على وجه التحديد الأكثر هشاشة النساء والأطفال، حالتهم سلفا سيئة، وناشدت السلطات بوضع نهاية لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ، إطلاق كل المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون قيد الاعتقال، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك ناقشت مع السلطات الأوضاع في دارفور والفجوات الموجودة فيما يخص حماية المدنيين، على وجه التحديد التأخير في تفعيل قوات الأمنية وأوضاع الأشخاص النازحين، عدد منهم قتلوا وجرحوا أو خضعوا لعنف جنسي بما في ذلك في سياق العنف القبلي، وأشدد على الحاجة إلى تحميد الجنات المسؤولية وتسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا. كذلك أرحب التأكيدات من السلطات بأن هنالك توقيع مصادقة في الوقت الغريب على اتفاقية السيداو، ودعيت لحماية واحترام حقوق النساء بما في ذلك الموجودين في المعتقلات، وسوف ألتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأسبوع القادم لمناقشة ما توصلت وجدته قبل الحوار التفاعلي في 4 ديسمبر حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. سوف أواصل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان وفي التعاطي مع كل الأطراف المعنية فيما يخص التقرير المكتوب حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022، وأنا ممتن للمكتب الأمم المتحدة المشترك في السودان لدعمه أثناء زيارتي.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.